إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبادئ لي بدء نشكر الله جل وعلا ونحمده كثيرا أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات المباركة مع مشايخنا وعلمائنا يزورونا ويتفضل علينا، وما يحصل من الخير الكثير من هذا الاجتماع وهذه المجالسة والمدارسة والنصح. ولي أن أذكر نفسي وإخواني بعظيم هذه النعمة التي تحتاج إلى شكر عظيم، لأن الناظر في حال البلدان التي دخلها الفتن وما كانت سببا في الحيلولة بينهم وبين الخير الذي كانوا يعيشونه من العلم والدعوة والسنة وإظهارها، عرف عظم هذه النعمة، بل إنه يحال بينهم وبين ما هو أدنى من ذلك، يحال بينهم وبين إظهار السنة حتى في أذانهم أو صلاتهم أو مظهرهم، ناهيك عن هذه الاجتماعات العظيمة والدورات المباركة والجلوس إلى أهل العلم وزيارتهم. فاتقوا الله أيها الإخوة في أوقاتكم، واتقوا الله في أعماركم، واتقوا الله في هذه النعم العظيمة التي نعيشها من الأمن والأمان، وفي تفضل أهل العلم علينا بزيارتنا وتكبدهم المشاق وبذل الأوقات مع شحها من أجلنا، فينبغي علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة. فنقول جزا الله شيخنا المبارك المربي الشيخ سليمان الرحيلي خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى إثابته وأن يبارك في علمه وعمله وعمره وصحته وكل ما أعطاه. ونرحب به أعظم ترحيب بين أبنائه وإخوانه، ونرحب أيضا بجميع المشايخ الحضور، الشيخ حمد الهاجري والشيخ بندر الميموني وجميع الحاضرين. فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياكم الله وبياكم. وهذه المحاورة لا يخفى عليكم أهميتها وعظمها، وهي أمر الله سبحانه وتعالى، وجعلنا للمتقين إماما. ولا نكثر الكلام بين يدي شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده في القول والعمل، وأن ينفعنا بما يقول، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وإن طلاب العلم في البلاد لهم بشارة خير لها، وهم دلالة من دلالات الخير القائم فيها، ولا تزال ترجو للبلاد الخير والبركة والحفظ من كيد شياطين الإنس والجن ما دام العلم الشرعي الصحيح قائما فيها، وما دام طلاب العلم مقبلين على طلب العلم فيها. ليست هذه محاضرة وإنما هي كلمات يسيرة أرجو أن لا تتجاوز الدقائق القليلة من باب المشاركة مع الإخوة والأحبة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل أمر الناس جميعا بأمر عظيم تحته الخير كله وثمرته مباركة في الدنيا والآخرة، ألا وهو تقواه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر الله عز وجل به الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأمر به المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى بالتقوى في أحاديث كثيرة. وذلك يدلك أيها المبارك على عظم شأن هذه التقوى، وعلى أنها أمر لا تتغير مصالحه، ولذلك جاء بها الأنبياء جميعا عليهم السلام. هذه التقوى معناها يسير، ولكن تحقيقها يحتاج إلى الكثير. إن تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تكون مراقبتك لله سبحانه وتعالى، وأن تكون همتك ونيتك ما عند الله سبحانه وتعالى، ففعلك لله وتركك لله، وخلاصتها أن تكون حياتك كلها لله سبحانه وتعالى، فتحيا لله. والحياة لله أصعب من الموت في سبيل الله، ولا شك أن كل واحد منا يحتاج أن يفتش في نفسه أين هو من تقوى الله. ليست القضية أن نقول، وليست القضية أن نسمع، وليست القضية أن نعلم، وليست القضية أن هذا الأمر تحدث فيه المتحدثون وأكثر فيه الخطباء، وإنما القضية الحقيقية: أين نحن من تقوى الله؟ أين أنا من تقوى الله في نفسي؟ أين أنا من تقوى الله في ديني؟ أين أنا من تقوى الله في بيتي وأهلي؟ أين أنا من تقوى الله في مجتمعي؟ أين أنا من تقوى الله في بلدي ووطني؟ أين أنا من تقوى الله في إخواني؟ أين أنا من تقوى الله في هذا المنهج العظيم الذي عرفناه وشرفنا به، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ لا بد أيها الإخوة من أن يكون لنا وقفات مع أنفسنا في هذا الشأن العظيم ومحاسبة، فإن الإنسان إذا غفل عن نفسه قليلا ضاع كثيرا. الإنسان إذا غفل عن نفسه قليلا ضاع كثيرا، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا ونقف وقفات مع هذا الشأن ومع تقوى الله سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، إن همة المؤمن الموفق عالية جدا، فهو في فضل الله يطلب أعلى فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، وهو في شرع الله يتطلب أن يكون في القمة. ولذا كان من دعاء عباد الرحمن المفلحين الذين مدحهم الله عز وجل أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. وهذا أعلى بكثير من قول واجعلنا من المتقين. واجعلنا للمتقين إماما، فهم يسألون الله عز وجل أن يجعلهم أئمة للمتقين. وهذا لا بد فيه من أمرين عظيمين قبل أن يتحقق. أما الأمر الأول فهو أن يكون الإنسان متقيا لله، ولن يكون الإنسان إماما في التقى إلا إذا كان متقيا لله سبحانه وتعالى. أما إذا صدره الناس في هذا الباب ولم يكن على تقى من الله فهو ليس بإمام في حقيقة الأمر، وإنما هو على ضلال وعلى انحراف، نعوذ بالله من سوء الحال. فحتى يكون الإنسان إماما في التقى لا بد أن يحقق في نفسه تقوى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يكون له إمام من المتقين، فلن يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يكون قد اتخذ إماما من المتقين. فلا بد من أن يحرص المؤمن على أن يتخذ له أئمة هدى من المتقين، ورأس المتقين بعد رسول الله عليهم الصلاة والسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تكون إمام حق وإمام صدق وإمام خير للمتقين حتى تكون قد اتخذت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة لك، تقف عندما وقفوا عليه وتمضي حيثما مضوا، تفهم كتاب الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حصل هذان الأمران مع كثرة التضرع لله عز وجل أن يجعل العبد إماما للمتقين، فإنه لا بد له من يقين وصبر حتى يكون إماما في الدين. فلا إمامة لقليل الصبر، لا بد من صبر عريض، لا بد من صبر على طاعة الله عز وجل رجاء ثواب الله، ولا بد من صبر عن معصية الله خوف عذاب الله، ولا بد من صبر على ما يلم بالإنسان وما ينزل به، ولا سيما في شأن التدين، فإنه ما استقام أحد على صراط الله المستقيم كما شرع الله وكما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجد من الأذى ما يجده كثير من الصالحين. فلا بد من الصبر على ما يصيب الإنسان، ولا بد في هذا الصبر من التواصي به، وأن يوصي الإنسان إخوانه وأن يوصيه إخوانه بالصبر حتى يتمكن الإنسان من تحصيل هذه المرتبة العلية، مرتبة الإمامة للمتقين. ولا بد مع ذلك أيضا أن يكون عنده يقين في عقيدته، يقين في دينه، وهذا اليقين إنما يبنى على العلم. فلن يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يذل نفسه في طلب العلم ويبذل نفسه كلها في طلب العلم لعله أن يحصل بعض العلم، ولن يحصل العلم متكبر ولا ملول ولا كسول. فيحتاج العلم إلى كثير بذل حتى تحصل منه القليل، ولكن قليله كثير، ولكن قليله. إذا أخذ الإنسان بالعلم النافع وأخلص لله عز وجل كثير جدا، فمهما حصلت من العلم وإن كنت تراه قليلا فإنه كثير. وتصلح بذلك أن تكون من أئمة الهدى والتقى إن حصلت ما تصل به إلى هذه الدرجة. وإنما يكون الإنسان إماما للمتقين بأن يقتدى به في التقوى، أن يقتدى به في تقوى الله، أن يقتدى به في قوة التدين، أن يقتدى به في كثرة التقرب على السنة، وأن يقتدى به في علو الهمة في طلب العلم وفي العبادات. فهذا من أعظم ما تكون به الإمامة للمتقين، أن يراك المتقون وأن يراك الصالحون فيتذكرون الله عز وجل، وتعظم هممهم وترتفع هممهم في التقرب إلى الله عز وجل. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن تكون هممنا هكذا، وألا نرضى بالهمم الدنية ولا بالعزائم الضعيفة، بل ينبغي أن تكون عزائمنا قوية، وأن تكون هممنا عالية، وأن تكون نظرتنا إلى أعلى ما يكون مما يحبه الله عز وجل في شرع الله عز وجل وفي دين الله عز وجل. ليست دعوة الصالحين المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما هي رغبة في القيادة كما يعني يحاول أصحاب الأفكار أن يحملوا الآية عليها وأن يفسروا الآية بها وأن يبرروا ما يقومون به من أعمال، ولو كان في ذلك تنازل عن دين الله عز وجل أو عن بعض ما شرع الله عز وجل. ليس المقصود هذا، وإنما المقصود هي الإمامة الحقيقية، الإمامة في الدين، الإمامة التي يعني يمدح فاعلها ويكون فيها الخير العظيم والأجر العميم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على أن نكون أئمة للمتقين، وأول ما نحرص عليه أن نكون أئمة لأهلنا، أن يكون الزوج إماما لزوجته، إذا رأته زوجته فإنها تزداد خيرا وتزداد قربا وتعظم طاعتها إلى الله، ويكون إماما لأولاده، وبهذا تكون زوجته قرة عين له ويكون أولاده قرة عين له. ثم يحرص على أن يكون إماما لمن حوله من الناس بالقدوة الحسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على أن نكون من المصلحين، وهذه درجة أعظم من أن نكون من الصالحين، لكن لن نكون مصلحين إلا إذا كنا صالحين، لن نكون مصلحين إلا إذا كنا صالحين. فالوصية أيها الإخوة أن نحرص على إصلاح الناس، والله عز وجل أنعم علينا بشيء من العلم فينبغي أن نبذله للناس ونجتهد في إيصاله للناس، وأول ما يكون أن نجتهد في تعليم أهلنا وما ينبغي أن يتعلموه، وأن نجتهد في تعليم جيراننا بالطرق الصحيحة المتاحة. فينبغي علينا نحن طلاب العلم جميعا أن نحرص على أن يكون لنا أثر في إصلاح الناس. إن من المؤسف ما نراه من أن طالب العلم قد يكون في حي أو يكون في منطقة ولا يعرفه أهل المنطقة، فضلا عن أن يعرفوا أنه طالب علم، مع أنه حصل من العلم ما حصل، لأنه لا جهد له في العمل على إصلاح الناس وبذل العلم لهم بما يتيسر له من الوسائل. هذا أمر مؤسف ومما يؤسف له، وإن قلت هذا فأنا أقوله قول المحب، ما نراه من إخواننا طلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم من فتور الهمة في إصلاح الناس، والإصلاح المقصود به بذل سببه، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فنجد أن كثيرا من إخواننا فترت هممهم وضعفت في هذا الباب، حتى أن بعض إخواننا قد يعيشون مع كفار أو في بلد فيه كفار ولا تجد لهم دعوة إلى دين الله عز وجل ودعوة إلى الدخول في الإسلام، ولا تجد دعوة لإصلاح عقائد الناس، ولا تجد همة في بذل العلم للناس. وهذا في الحقيقة يا إخوة مرض، وضعف ويعني وهن ينبغي على طالب العلم أن يتخلص منه. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن الحقيقة الذي لاحظته من ما يقرب من سنتين أن همم طلاب العلم في باب طلب العلم بدأت تفتر كثيرا، وبدأوا يتراجعون كثيرا في طلب العلم. ونحن ندرك أن من أصول منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الحرص على العلم تعليما وتعلما، العلم المتين الثقيل الذي يعني يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي وجميع إخواني طلاب العلم أن ننظر في أنفسنا وفي حالنا مع هذا الباب، أعني حال الإصلاح وحال الصلاح وحال طلب العلم. فإذا وجدنا خيرا فلنسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا منه ولنعمل على زيادته. وإذا وجدنا ضعفا ووهنا وخورا كما هو حال كثيرين منا فلنعالج أنفسنا وأن نرجع إلى علو الهمة في هذه الأمور الثلاثة: الصلاح والإصلاح وطلب العلم. وليكن همنا الأعلى، ليكن الهم الأعلى، ليكن همك أن تصبح عالما من أجل أن ترضي الله سبحانه وتعالى، ليكن همك أن تكون مصلحا فوق أن تكون صالحا. نجتهد في هذا ونعمل عليه، ومن صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والثمرة إن لم ترها في الدنيا ستراها في الآخرة، والله لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. إن صدقت الله وعلم الله من قلبك النقاء والصدق فثق تماما أن الثمار ستكون مباركة، حتى لو لم ترها في الدنيا ستراها في مقام أعظم، تراها في الآخرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي نفسي وإخواني بهذا الأمر، وأن نجتهد في هذا الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله ذلك بصدق ونعمل على ذلك، فنجمع بين الدعاء وبين العمل وبذل الأسباب التي تؤدي إلى هذه المرتبة العلية. هذه كليمات أردت أن أشارك بها إخواني في هذا المجلس، وأنا أول المعنيين بها، وأسأل الله عز وجل أن يحيي بها قلوبا وأن يجعلها مفتاحا للخير، وأن يجعلنا جميعا ممن علت هممهم وقويت عزائمهم وصدق فعلهم قولهم وصدق فعلهم أو وافق فعلهم عزائمهم، فكانوا على خير حال في هذا الباب. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مصلحين، وأن يجعلني وإياكم أئمة في الهدى والدين، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. فقط أختم بوصية بأن يتخذ الإنسان من إخوانه من تعلو به همته، وينبغي على الإنسان أن يصاحب من يعلم فيه الهمة العالية في جميع الأمور، في التدين، في طلب العلم، في السعي إلى نفع الناس، حتى يعينه ذلك على تحقيق مقصوده من الهمة العالية والأفعال الصحيحة التي تتوافق مع هذه الهمم، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
هذه الخطوات العملية لعلاج الفتور.
الأخ يقول: ما الخطوات العملية لعلاج الفتور؟ لا شك أن للنفس إقبالا وإدبارا، ولا شك أن النفس كالطفل تعود على شيء فتعتاد، فتحتاج إلى كثير من العمل. وعلاج الفتور يكون بأمور كثيرة، سأذكر شيئا مما يحضرني الآن بدون ترتيب. منها أن يذكر الإنسان نفسه أن كل شيء في الدنيا يمر، الحلو يمر والمر يمر، ولكن البقاء للعمل إن كان صالحا وإن كان غير ذلك. فيعلم أن هذه الأيام تمضي ولن تثبت ولن تبقى، وأن كل ما يكون في الدنيا سيمر، فيسعى إلى أن ينفع نفسه بالعمل الصالح الذي يبقى. فإن الإنسان إذا حمل على قبره يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، ويأتيه عمله في قبره يبشره إن كان على خير يبشره بالخير، وإن كان على غير ذلك والعياذ بالله يبشره بالسوء. فيذكر الإنسان نفسه بهذا الأمر. ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن. من أسف شديد أن الكثيرين منا صار عندهم إهمال لقراءة القرآن. القراءة أصلا فضلا عن التدبر، صار بعض الذين ينتسبون إلى طلب العلم لا يكادون يقرؤون من كتاب الله شيئا، قد يمر عليهم اليوم واليومان والثلاثة وهم لم يقرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه سبب من أسباب الفتور وضعف الهمم وضعف التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. فمن الأمور العظيمة التي تعلو بها الهمة وتجلو بها النفس وتزكى بها النفس أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، ولا سيما إذا كان ذلك بتدبر. وما أجمل أن يجعل الإنسان له وقتا من يومه، ويجعل أشرف وقته لأفضل كلام، يجعل أشرف وقته لأفضل كلام لكلام الله عز وجل، ويقسم هذا الوقت مثلا إلى قسمين، فقسم يقرأ فيه ويتلو، وقسم يكون عنده تفسير من التفاسير المعتمدة كتفسير ابن سعدي مثلا، ويقرأ فيه ما تلاه في كل يوم يجعل له من ذلك نصيبا. فهذا من أعظم ما تزكى به النفوس وتعلو به الهمم. وكذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في كتب السيرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يعالج به الفتور وتعلو به الهمة. وكذلك قراءة سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن هذا مما يعالج يعني الفتور. ومن ذلك أيضا المحاسبة، بأن لا يغفل الإنسان عن نفسه وأن يحاسب نفسه ويراجع نفسه، فإن هذا مما تعالج به النفس. ومن ذلك أيضا ما قدمته قبل قليل من أن الإنسان يتخذ رفقة خيرا منه، يتخذ رفقة خيرا منه، لا يلزم أن تكون رفقته كلها خيرا منه، لكن يتخذ رفقة خيرا منه في كل شيء حتى يعلو إليهم ولا ينزل إليهم. والمعلوم أن الصاحب ساحب، والإنسان إذا اتخذ رفقة صالحة عندهم من الخير ما هو أكثر مما عنده، فإن ذلك من أسباب أن ينشط وأن تعلو همته، ولا سيما أن الصالحين يحرصون على دعوة من معهم إلى الخير وإلى الصلاح، فهذا يعني يزيده خيرا وبركة. كذلك الاستماع للمواعظ، مواعظ السلف الصالح رضوان الله عليهم، والاستماع لكلمات من عرفوا بصحة المنهج في المواعظ، والتذكير بالآخرة والتذكير بما أمام الإنسان، فإن هذا تجلى به النفوس وتزكو به النفوس. وأيضا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، لابد من مجاهدة. الذي لا يجاهد لن يصل إلى شيء، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه مع الصبر كما قدمنا. وأساس السر كله هو صدق القلب، أن يكون الإنسان صادق القلب مع الله سبحانه وتعالى. ومن اتقى الله في قلبه وعلم الله من صدق التقى والإخلاص فإنه ييسر له الأمور ويجعل له المخارج ويعلمه سبحانه وتعالى. هذا بعض ما يحضرني في هذا المقام. ولا شك أنه كما نوصي دائما أن الإنسان لا يغفل عن الدعاء في جميع أموره، فهو السلاح الأعظم.
شيخ الله يحفظك، هل من كلمة حول تساهل بعض الرجال في التحدث مع النساء في وسائل التواصل وغيرها؟
والله قبل 3 أيام كان عندي دورة في دبي عن فقه الأسرة، وكانت هذه الدورة عن فقه عوارض الزوجية، وعرض لنا أن أشرنا إلى هذا الذي ذكرتموه من قضية التساهل في الحديث بين الرجال والنساء، وقد يكون أوله بقصد حسن، ولكن الشيطان ينفخ فيه، وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهناك مفاسد كثيرة، والتواصل بين الرجال والنساء حتى طلاب العلم بتوسع فيه خطر عظيم، ولا سيما ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية، وتأتي المرأة وتفتح لها قصة ويسمح لها طالب العلم أن تتحدث كما تشاء، ثم قد يشاركها كما يقال همها ويتوسع في هذا الأمر. هذا يجر الشر له ولها، ويجر الشر الكثير. والواجب الاقتصار على ما لا بد منه في الحديث، والكف عن التوسع. كذلك من الشر العظيم الذي رأيته ما يتعلق بتواصل النساء فيما يتعلق بتفسير الرؤى وتفسير الأحلام مع الرجال، فإن هذا مجال خصب للوقوع في كثير من الفتن، لا سيما أن الذي يعبر الرؤى يدرك أن الرؤى تكشف أسرار من يراها، والذي يعبر الرؤى قد يطلع على أسرار من يخبره بالرؤية من حيث لا يشعر الرائي الذي رأى الرؤية بما تكشفه الرؤية من أسراره. وهذا أمر نعرفه حق المعرفة، فهذا قد يجعل المرأة لقمة سائغة للسقوط في يد بعض الذين يدعون تفسير الأحلام، لا سيما أنه ثبت عندنا ثبوتا يقينيا أن بعض الذين يتولون تعبير الرؤى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مبالغ مدفوعة تدفع للرسالة الواحدة، ويزعمون أنهم شيوخ، أو يزعمون أنهم يرسلون الرؤى إلى الشيوخ، هم في الحقيقة أناس من العوام المتساهلين في أمور النساء، ويعني الذين ليس عندهم من التقى والعلم والدين ما يصلون به إلى هذه المرحلة. ولذلك أنا أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتواصل مباشرة مع الرجل فيما يتعلق بتفسير الرؤى، لأن هذه ليست من الضرورات وليست من الحاجات، ولو لم يعلمها الإنسان لما ضره شيء، ويترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم. وإن احتاجت المرأة إلى شيء فإنها تتواصل مع امرأة، أو توصل ما تراه أو ما تريده حتى في الأسئلة إلى رجل من محارمها ويتولى هو هذا الأمر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتواصل مع طلاب العلم الكبار، فما بالغ بالتواصل بين طلاب العلم الصغار، ويقولون مجموعات، ويقولون يعني أنها يعني من باب التبادل المعلومات وتبادل الخير، هذا في الحقيقة فيه شر كثير، وهو اختلاط مقنع، ويعني وهو أشد أثرا على النفوس من الاختلاط الظاهر، لأن فيه خفاء، ولأنه كما يقال هناك يعني يبدأ بالعام ثم ينتقل إلى الخاص ويحصل ما يحصل. فأنا أوصي نفسي أولا وإخواني جميعا بأن نبتعد عن التواصل مع النساء الأجنبيات عنا قدر المستطاع، وإن كان هناك ضرورة فليقتصر على حد الذي لا بد منه، على الحد الواجب الذي لا بد منه. وأنا أتكلم وأعلم الواقع، والله يا إخوة من الأسئلة التي تريدني الكثيرة أجد أن هذه الوسائل المعاصرة ووسائل التواصل المعاصرة خطر على عرض الرجال والنساء، وأن الشيطان يتصيد الصالحين في هذا الباب، فينبغي الحذر وتقوى الله والكف، وأن لا يكون هناك هذا التواصل المباشر إلا عند الحاجة التي لا بد منها، ويكون ذلك بمقدار الحاجة وأن لا يتوسع في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى.
جزاكم الله خير شيخنا، وشكر الله لكم ونفع الله بما قلتم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.